لمجرد هوى في نفسه او لمجرد شعور بانها تتفق مع مصلحة من مصالحه، وانما لمجرد ان الله امر وان عليه ان يطيع. هذا اثر من اثار جذع العبودية التي هي هوية ثابتة للانسان. ثم انه يتجاوز ذلك الى الثمرة الثانية وهي العبودية. العبودية هي الاصطباغ العام لسلوك الإنسان في مختلف تقلباته، بحيث إن أكل أو شرب أو رقد أو استيقظ فإنما يمارس ذلك كله من منطلق تحقيق هويته عبدا لله عز وجل. إن خرج إلى السوق يبتاع، يشتري، يتاجر، إن تعاون مع أنداده وإخوانه، إن أقام المجتمع الإنسانية أو الإسلامية، كل هذه التحركات ينبغي أن يتحركها تحت مظلة كونه عبدا لله. هذه تسمى عبودية، وهي من أثر ممارسة أعمال العبادة. أما الدرجة التي هي أسمى من ذلك كله فهي العبودة. والعبودة أن يكون الإنسان في حالة يغيب فيها عن مراداته ويغيب فيها عن رغباته، وإنما يصبح منتظرا لأمر الله سبحانه وتعالى وإرادته. الذي يهمنا أعتقد في هذا الصدد هو العبادة كسلوك. قلت العبادة هي عبارة عن الانصياع لأوامر الله عز وجل الصادرة إليه، على أن لا ينصاع إليها ولا ينفذها إلا لأن الله أمر وأن عليه أن يطيع.
هنا نتوقف قليلا دكتورنا. هل العبادات فرضت علينا من قبل الله تعالى نوعا من أنواع الأوامر، علما بأن الله تعالى لا نزيد في ملكه شيئا إن عبدناه ولا ننقص شيئا إن لم نعبده؟ ترى موضع العبادة في هذه الحالة كيف يكون وتأثيره على الإنسان؟
لا شك أن العبادات لها ثمرات تربوية تعود إلى الفرد وإلى المجتمع، كما لا تحققها أي شرائع سماوية مختلفة، سواء مما يتعلق بالمعاملات أو مما يتعلق بالقوانين المختلفة التي نذكرها أو ندرسها في كتب الشريعة الإسلامية. ولكن هذه العبادات لا تحقق نتائجها التربوية في حياة الفرد أو المجتمع إلا إذا انصاع لها الإنسان بمجرد أن الله سبحانه وتعالى أمر. أقصد أن هنالك من يتصور أنني إذا خضعت لأوامر الله عز وجل لمجرد أن الله أمرني، فكأنهم يتصورون أن الفائدة تعود إلى الله عز وجل ولا تعود إلي. الأمر على النقيض من ذلك تماما. الفائدة التي ستعود إلي من العبادات رهن بأن أؤديها تحقيقا للطلب وتنفيذا للأمر وتلبية لحكم الله سبحانه وتعالى. فلعلك تسأل ما الثمرة التي سأعود بها لنفسي ولمجتمعي من خلال انصياع يكون سائقه مجرد التلبية لأمر الله عز وجل. الإنسان له حالات نفسية تتمثل في رعونة، تتمثل في كبرياء، تتمثل في تغذية الأنا في كيان الإنسان. هذه الحالات تكون تضاريس في كيان الإنسان تسيء إلى المجتمع إن استشرت وبقيت. ما الذي يجتثها؟ يجتثها أن يتحول الإنسان ويتحرر من أنانيته ومن كبره ومن رعوناته الخاصة به، ولا يمكن أن يتحرر هذا التحرر إلا إذا أصبح في حالة يتلقى فيها أوامر الله عز وجل ليقول له لبيك، لا لشيء إلا لأن الله عز وجل أمر، فإن هو ثبت على هذا واستمر يفعل لأنه تلقى أمرا، ينفذ لأن الله سبحانه وتعالى هو القيوم عليه، فإن سيره في هذا الطريق يذيب رعوناته ويذيب أنانيته ويذيب كبرياءه، ومن ثم يتهيأ للتعاون مع إخوانه من مستوى التواضع ومن مستوى المساواة. فكذلك المسلم ينبغي أن تكون لديه ثقافة إسلامية إيمانية أولى حتى تجعله يدرك أن العبادات التي صدرت أوامر من الله عز وجل إليه هي لمصلحته، ولكنها مصلحة لا تبدو من خلال تعاقد بينه وبين الله عز وجل عليها، وإنما تبدو من خلال انصياعه وتلبيته لأوامر الله عز وجل. فأنا عندما أدرس حكمة العبادة وأتمرس بها ثقافة إسلامية سأنصاع إلى هذه العبادات، ولسوف أعلم أنها في المآل تحقق فائدة كبيرة لي. هنالك تناقض بين العبادة والكفر، كلنا يعرف، إما أن يتغلب الكفر في كيان الإنسان وإما أن تتغلب عبادته لله. فإن تغلب الكبر فإن هذا الإنسان وقد طوي قلبه على الكبر لن يكون عضوا صالحا في كيان هذا المجتمع وبنائه، كلنا يعرف هذا. وإن تغلبت العبادة على كبره فلسوف يتحول هذا الإنسان إلى ما يشبه طريقا معبدا سائر. وعندئذ يتهيأ للغيرية، يتهيأ لأن يضحي، يتهيأ لأن يؤثر بدلا من أن يسير طريق الأثرة. نعم، كل هذا من نتائج العبادة. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا المعنى لا يتحقق من خلال سؤال يطرحه هذا الإنسان المسلم: لماذا الصلاة؟ ما فائدة من وراء إقامة الصلاة؟ ما الفائدة من الصوم؟ أقنعني قبل كل شيء ما الفائدة من الصوم؟ إن هو سأل هذا السؤال وأجبناه الجواب الذي يشفي غليله فقد فقدت من العبادة أسرارها، وفرغت أيضا من العبادة حكمها. ذلك لأن هذه الرعونة ستبقى عندئذ، لأنه في عبادته يغذي أنانيته، يغذي قناعته، ولا يغذي عبوديته لله سبحانه وتعالى. لا شك أنه لو سار في هذا الطريق فلن يستفيد أي ثمرة من هذه الطريقة التربوية التي يتلقاها.
لو ضربنا بعض الأمثلة التي تغرس فيها العبادة في الإنسان روح العبودية بشكل ينفعه.
صلاة الجماعة عبادة من العبادات.
لا.
عندما أمارس صلاة الجماعة بشكل مستمر فإن كل المشاعر الأنانية، مشاعر الكبرياء، الحواجز التي تقف بيني وبين الآخرين، الطبقية التي يمكن أن تولدها اختلاف في المستويات في المجتمع، كل هذا تذيبها صلاة الجماعة. ذلك لأني عندما أتلاقى يوميا مع فئات مختلفة شتى من الناس أتعارف إليهم، أستأنس بهم ويستأنسون إلي، وتتمازج فيما بيننا مشاعر الأخوة في الله والعبودية لله سبحانه وتعالى. يوما بعد يوم بعد يوم هذه الفوارق التي كنت أشعرها بيني وبين من هو دوني، بيني وبين من هو أعلى مني، تنمح وتنمحي. وإذا بأهل هذا الحي الذين يجتمعون في المسجد أصبحوا كتلة واحدة، أصبحوا متساوين متواسين، أصبح كل منهم يسأل عن مصير الآخر. لو أنك حاولت أن تجند الفلسفة وأن تجند وسائل التربوية كلها لتحقيق هذا الذي تحققه صلاة الجماعة لا يمكن أن يتحقق.
صحيح.
عبادة ولكنها أثمرت فائدة اجتماعية.
نعم. هو في أشياء كثيرة يمكن أن تضرب أمثلة في هذا النطاق، لكن نكتفي بهذا المثال وننتقل إلى شيء آخر نجده قولا شاع على ألسنة كثير من الناس. يا أخي الضرب عند القلب هكذا يقولون، مو شرط أنه أنا دائما في ركوع وسجود في صيام في كذا في عبادات، يعني أنا لا أؤذي الآخرين وهذا يكفي. ما رأيكم بهذه المقولة وبمقولة من يتبعها قائلا يا أخي أجد إنسانا يتعبد لكنه يؤذي؟
هذا الإنسان شأنه كشأن من يحاول أن يطبب نفسه وليست له خبرة بالطب أبدا. كلمة الضمير في الواقع كلمة تعبر عن وعاء فارغ، ما منا إلا وله ضمير، والضمير عبارة عن مرآة أو عبارة عن وعاء فارغ. ولو أن ضمير الإنسان امتلأ وعاؤه بالخير دون حاجة إلى أن يربي الباري عباده بالطاعات والعبادات لما كلفهم بهذا قط. ولكننا نحن عندما نقول هذا الكلام أو عندما يقوله أحد من الناس يخطئون، ذلك لأن هذا الضمير الذي هو مرآة والذي هو وعاء فارغ لا يمكن أن يمتلئ إلا بما ينعكس إليه من النفس وعواملها وما فيها. فإذا لم يربى الإنسان تربية من قبل الباري عز وجل عبادة وعبودية لله سبحانه وتعالى فلسوف ينعكس على ضميره حبه لذاته، حبه لمصالحه الخاصة به، حبه لشهواته وأهوائه. صحيح هو يتمتع بضمير لكن الضمير أصبح مجندا لرغائبه الشخصية. وإذا قال لنا إنني أتمتع بضمير حي دون هذه العبادات فهو مخطئ جدا. ولا يمكن للإنسان بدون أن يربيه أو أن تربيه العبادات أن يصبح ضميره وعاء للقيم الإنسانية الصافية من الشوائب. وكم رأينا أناسا يقولون هذا الكلام ولكنهم يغطون به رعوناتهم ويسترون به أهواءهم وربما يخادعون به المجتمع. والباري عز وجل حكيم، لو علم أن العبد يسير في طريق الإنسانية الصافية من الشوائب دون أن تهذبه العبادات لما أمرهم بهذه العبادات أبدا. لكن لعلك تقول هنالك من نراه يسعى إلى المساجد ويحمل الصبحة ذاكرا ويصوم ويكثر من الحج إلى بيت الله الحرام وكيانه ينطوي على كثير من الزهر، هذا موجود. ولكن الحقيقة السبب في هذا أن العبادة ظاهر لا يمكن أن يتحقق وأن يحيا إلا من خلال الاتصال بسر باطني موصول بالقصد السليم النية الصحيحة. العبادة حياتها النية، البيع الشراء لا يحتاج أي منهما إلى نية لكن عبادة تحتاج إلى نية. هنالك أناس يتجملون بالعبادات ليجعلوا منها أسبابا لتحبب الناس إليه. هناك أناس يجدون أن تجاراتهم لا تنتعش وأن مرابحهم لا تتنامى إلا إذا وضعوا أنفسهم في إطار تعبد، في إطار اتجاه إلى الله، حب لله عز وجل. فهؤلاء يا أخي الكريم ممثلون. ولذلك ما ينبغي أن نسيء إلى العبادة عندما نجد من يمثل بها، وما ينبغي أيضا أن نتصور أن العبادة لم تحقق رغائبها وآثارها إذا وجدنا أناسا من هذا القبيل. ذلك لأن شرط العبادة لكي تكون عبادة أن تسري فيها عصب النية القصد السليم.
في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على هذا التوضيح لمفهوم العبادة. شكرا دكتور.